عليكم السلام ورحمة الله. صبحكم الله بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين، وأعوذ بالله يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المكسورة ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها فاطمة بنت رسولك وبضعة لحمه وصميم قلبه وفلذة كبده والنخبة منك له والتحفة، خصصت بها وصيه وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء ومبشرة الأولياء حليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والخلد، التي شرفت مولدها بنساء الجنة وسللت منها أنوار الأئمة وأرخيت دونها حجاب النبوة. اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك، وبلغها منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا، إنك ذو العفو الكريم بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. التأمل المئة. إنها ومضة السماء للرازحين تحت الظلام، إنها إيماءة النجم للتائهين في المتاهات، إنها الكلمة التي لا تنفد، إنها الكلمة العليا، إنها كلمة الله. لا يوجد أعلى من كلمة الله وهداية الله، ولا يوجد أي كلمة تشبه كلمة الله، فهي الكلمة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، تنزيل من عزيز حكيم. في هذا التأمل سأذكر لك مجموعة من كلمات الله. الكلمة الأولى: الحسنة بعشرة والسيئة بواحدة. إن الله تعالى يقول لملائكته: إذا هم عبد بالحسنة فاكتبوها له حسنة وإن هو عملها فاكتبوها له عشر أمثالها. وإذا هم عبد بالسيئة فعملها فاكتبوها له واحدة وإن هو تركها فاكتبوها له حسنة. الكلمة الثانية: أدعني دعاء الغريق. أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: يا عيسى ذلل لي قلبك وأكثر ذكري في الخلوات، واعلم أن سروري أن تبصبص إلي، فكن في ذلك حيا ولا تكن ميتا، وأسمعني منك صوتا حزينا. الكلمة الثالثة: خمسة في خمسة. فيما أوحى الله جل جلاله إلى داود عليه السلام: يا داود إني وضعت خمسة في خمسة، والناس يطلبونها في خمسة غيرها فلا يجدونها. وضعت العلم في الجوع والجهد، وهم يطلبونه في الشبع والراحة فلا يجدونه. ووضعت العزة في طاعتي، وهم يطلبونه في خدمة السلطان فلا يجدونه. ووضعت الغنى في القناعة، وهم يطلبونه في كثرة المال فلا يجدونه. ووضعت رضائي في سخط النفس وهم يطلبونه في رضا النفس فلا يجدونه. ووضعت الراحة في الجنة وهم يطلبونها في الدنيا فلا يجدونها. الكلمة الرابعة، قال الله عز وجل لموسى على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والسلام: يا موسى احفظ وصيتي لك بأربعة أشياء. الأولى: ما دمت لا ترى ذنوبك تغفر فلا تشتغل بعيوب غيرك. الثانية: ما دمت لا ترى كنوزي قد نفدت فلا تغتم بسبب رزقك. الثالثة: ما دمت لا ترى زوال ملكي فلا ترجو أحدا غيري. الرابعة: ما دمت لا ترى الشيطان ميتا فلا تأمن مكره. الكلمة الخامسة في الصدقة، إن الله يقول: ما من شيء إلا وقد وكلت به من يقبضه غيري إلا الصدقة فإني أتلقفها بيدي تلقفا، حتى إن الرجل ليتصدق بالتمرة أو بشق تمرة فأربيها له كما يربي أحدكم فلوه وفصيله فيلقاني يوم القيامة وهو مثل جبل أحد وأعظم من أحد. الكلمة السادسة، فيما ناجى الله به موسى عليه السلام أن قال: إن لي عبادا أبيحهم جنتي وأحكمهم فيها. قال: يا ربي ومن هؤلاء الذين تبيحهم جنتك وتحكمهم فيها؟ قال: من أدخل على مؤمن سرورا. من أدخل على مؤمن سرورا. الكلمة السابعة، جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. الكلمة الثامنة، يقول الله تعالى: لولا شيوخ ركع وشباب خشع وصبيان رضع وبهائم رتع لصببت عليكم العذاب صبا. الكلمة التاسعة، أوحى الله إلى موسى عليه السلام: يا موسى قل للملأ من بني إسرائيل: إياكم وقتل النفس، إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق، فإن من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته في النار 100,000 قتلة مثل قتله صاحبه. الكلمة العاشرة، في ظلم الضعيف، يقول الله عز وجل: اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد ناصرا غيري. الكلمة الحادية عشر، يقول الله جل جلاله: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ ولم يصلي ركعتين ولم يدعني فقد جفاني، ومن أحدث وصلى ركعتين ودعاني ولم أجبه فيما يسأل من أمر دينه ودنياه فقد جفوته ولست برب جاف. الكلمة الثانية عشر قال الله تبارك وتعالى: عبدي عبدي لا تمل من الدعاء فإني لا أمل من الإجابة. صلوا على محمد وآل محمد. الله صلح. الكلام لا زال في المبحث الرابع في أنه تعالى يفعل لغرض، وقد بينا لدليلين: الدليل الأول لدلالة القرآن عليه وهو الدليل النقلي، والدليل الثاني لاستلزام نفيه العبث وهو قبيح، وقد تحدثنا في هذا المطلب. وصلنا إلى قول العلامة الحلي قدست نفسه الزكية فلا بد من التكليف، فلا بد من التكليف، وهو بعث من تجب طاعته أي الباري تعالى على ما فيه مشقة، أي الأحكام الإلزامية: واجبات، محرمات، مستحبات، مكروهات. وبينا نقطة في هذا البحث على جهة الابتداء، أي أولا وبالذات بشرط الإعلام، بشرط الإعلام. وقد قرأنا عبارة المقداد السيوري رحمه الله، أين وصلنا؟ وصلنا إلى قولي: وقوله بشرط الإعلام، وقوله بشرط الإعلام، أي بشرط إعلام المكلف بما كلف به، يعني التكليف بشرط إعلام المكلف بما كلف به، وإلا إذا لم يعلم المكلف بالتكليف فلا يعد ذلك تكليفا، فلا يعد ذلك تكليفا، أي لا يعد العبد مكلفا إلا إذا علم بالتكليف، يكون عنده علم، بمعنى أن هذا المكلف متمكن من الوصول إلى التكليف والحكم الشرعي. إذن الجاهل بالتكليف، الجاهل المقصر يستحق العقاب، لأنه يوجد عندنا جاهل مقصر وعندنا جاهل قاصر، فالمقصر والذي لا يبالي بالوصول إلى الحكم الشرعي هذا يعاقب. واضح؟ قال الله جل جلاله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، في سورة الإسراء الآية 15. قال المقداد السيوري رحمه الله: وهو من شرائط حسن التكليف، أي الإعلام، أي الإعلام، وشرائط حسنه ثلاثة، أي شرائط حسن التكليف ثلاثة، شرائط حسن التكليف ثلاثة. الآن أبينها من الخارج ثم أطبق العبارة. إذن وصلنا إلى أمر شرائط حسن التكليف. ما هي شرائط حسن التكليف؟ أنا قلت لكم في الدرس السابق أن هذا البحث الآن هو سيتكلم في شرائط حسن التكليف هذا، وقال الأول، ماذا قال الأول، ثم بعدها سيأتي يقول الثاني، سيذكر شرائط خاصة بالمكلف وهو الله تبارك وتعالى، وهو فاعل التكليف، وسيذكر أربعة، ثم بعدها سيذكر النقطة الثالثة وهي قوله: شرائط عائدة إلى المكلف، يعني مرة شرائط عائدة إلى التكليف ومرة شرائط عائدة إلى المكلف وهو الله تعالى، ومرة شرائط عائدة إلى المكلف وهو العبد. واضح؟ فهنا نأتي إلى القسم الأول: ما هي شرائط حسن التكليف؟ الشرط الأول في نفس التكليف، الشرط الأول في نفس التكليف، أولا يعني نفس التكليف، هنا هذه شرائط حسن التكليف. أولا أن لا يكون في التكليف مفسدة لأنه قبيح، أن لا يكون في التكليف مفسدة. لماذا؟ لأن كون المفسدة في التكليف هذا أمر قبيح، هذا أمر قبيح، هذا الأمر الأول. إذن قطعان في التكليف هناك منفعة، وأن هذه المنفعة ليس راجعة إلى الله وإنما راجعة إلى العبد بمصلحة العبد، ولكن هذا العبد لعله لا يعرف الحكمة أو لا يصل إليها، لا يعرف الحكمة من أنه مثلا يجب أن لا يأكل لحم الخنزير، أو لعله الحكمة من عدم شرب الخمر، أو يصل إلى بعض منها إذهاب العقل، أو لا يصل إلى الحكمة مثلا من الصوم تماما، أو العياذ بالله الحكمة من ترك الزنا وغيرها. قد هناك حكم يعني ظاهري، ولكن الحكمة تمام الحكمة يعرفها الإمام المعصوم المعصوم، واضح؟ فإذا الشرط الأول الذي هو في التكليف، ما هو التكليف؟ شروط التكليف. الشرط الأول أن لا يكون في التكليف مفسد. لماذا؟ لأن المفسد في التكليف قبيح، يعني يكلفك مثلا شخص يكلفك بأمر معين، ولكن هذا الأمر المعين يلزم منه فساد، يلزم منه فساد في الأرض، هذا قبيح. الشرط الثاني في نفس التكليف أن يكون التكليف متقدما على فعل المكلف، أن يكون التكليف متقدما على فعل المكلف بما يسمح للمكلف، بما يسمح للمكلف من الإتيان بالفعل. بل الشرط الثاني أن يكون التكليف متقدما على الفعل، على فعل المكلف. يعني أولا هناك تكليف، ثم بعدها فعل، ثم بعدها فعل، واضح؟ بحيث هذا يسمح للمكلف من الإتيان بالفعل، يسمح للمكلف من الإتيان بالفعل. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث في نفس التكليف أن يكون المكلف به ممكن الوقوع، أن يكون المكلف به ممكن الوقوع، لأنه يقضح التكليف بالمستحيل، لأنه يقضح التكليف بالمستحيل. إذن كل ما كلفنا الله به تبارك وتعالى فهو ممكن الوقوع، لا يأتي شخص يقول هذا غير ممكن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو إلا ما آتاه في آية أخرى، واضح؟ هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع ثبوت صفة زائدة على حسن التكليف، ثبوت صفة زائدة على حسن التكليف. يعني التكليف حسن، ولكن هل يوجد صفة فيه زائدة؟ الجواب يجب أن تكون هناك صفة زائدة على التكليف، وهي الصفة المشعرة بالثواب، أنه ليس التكليف فقط حسن، وإنما هذا التكليف فيه صفة زائدة أن هناك أجر وثواب عليه. إذن الشرط الرابع ثبوت صفة زائدة على حسن التكليف، إذ لا تكليف بالمباح. لماذا؟ المباح لا يوجد لعدم وجود صفة زائدة عليه، فتجلس لهذه الجلسة أو تغير جلستك، الأمر راجع لك. فهو حسن هذا الفعل، ولكن هل يوجد هناك ثواب أو غيرها؟ لا يوجد ثواب، لا يوجد ثواب. وعلى هذا الرأي الذي أخرجه المباح، هذا يعني على هذا الكلام أنه لا تكليف بالمباح، هذا يعني أن الأحكام عند الشارع المقداد السيور رحمه الله أربعة فقط: حرام ومكروه وواجب ومستحب. واضح؟ الآن لنطبق هذه العبارة. قال: وقوله بشرط الإعلام، أي بشرط إعلام المكلف بما كلف به، وهو من شرائط حسن التكليف. وشرائط حسنه ثلاثة: الأول، التفت هذا الكلام الآن في المحور الأول الذي تكلمنا فيه، قال: عائد إلى التكليف نفسه، نفس التكليف في شروط، عائد إلى التكليف نفسه، وهو أربعة: الشرط الأول انتفاء المفسد فيه، هذا التكليف لا يوجد فيه مفسد، انتفاء المفسد فيه. لماذا؟ لأنه قبيح، لأنه قبيح. الله تبارك وتعالى لا يأمر بشيء فيه قبح. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، في سورة النحل الآية 90. هذا هو الشرط الأول في التكليف. الشرط الثاني تقدمه على وقت الفعل، يعني أنا يوجد عندي تكليف ثم بعدها أفعله، أعلم بأنه الآن أبلغت بالتكليف، كتب عليكم الصيام، فأنا عندي علم بهذا التكليف، وهذا العلم سابق لزمان الفعل. أنا أحسب الآن، نحن الآن في شهر جماد الثاني، سيأتي رجب، سيأتي بعده شعبان، ثم بعده يأتي شهر رمضان المبارك، فأعرف أنني مكلف بهذا الشهر. إذن هناك أسبقية، فهذا التكليف متقدم على وقت الفعل. فإن كان زمن الفعل الماضي في الماضي والمضارع في الحاضر، الماضي في الماضي والمضارع في الحاضر والمستقبل، فإن زمن فعل الأمر، أنا أكلم كتب عليك، فإن زمن فعل الأمر منحصر في الاستقبال، في الاستقبال، إذ الامتثال للأمر فرع صدوري، الامتثال للأمر فرع صدوري، يصدر الأمر ثم بعدها يكون هناك امتثال. إذن فيكون عندي علم به بالتكليف قبل أن أوقعه أو قبل أن يأتي زمانه. قال الثاني تقدمه على وقت الفعل. الثالث إمكان وقوعه، أي لا بد أن يكون هذا الفعل ممكن الوقوع وليس مستحيل، وليس مستحيل، إمكان وقوعه، لأنه يقبح التكليف بالمستحيل، لأنه يقبح التكليف بالمستحيل. لماذا؟ للزوم العبث واللغوية، هذا عبث وهذا قبيح. يعني أنت الآن تكلف طفل، يوجد عندك طفل صغير عمره 6 سنوات مثلا، قل له تعال يا محمد، تعال احمل لي هذه 500 كيلو غرام، العقلاء يقولون هذا قبيح، هذا أمر غير مقدور، أمر غير مقدور. أو أن الله يكلف عبده مثلا أن يصوم 3 أيام متوالية، كثير من الناس لا تقدر. أو أن الله تبارك وتعالى بل يقول له أرفع الجبل، أو إلى آخره. إذن نستنتج من ذلك أن الشرط الثالث إمكان وقوعي، وقوعه ممكن. لماذا؟ لأنه يقبح التكليف بالمستحيل. الرابع ثبوت صفة زائدة على حسنه، يعني صفة زائدة على حسن فعله أو حسن تركه، وهذه الصفة أي ثواب، هي المشعرة بالثواب. هذه الصفة الزائدة هي المشعرة بالثواب. إذن ماذا قال رحمه الله؟ قال الرابع ثبوت صفة زائدة على حسنه، إذ لا تكليف بالمباح، إذ لا تكليف بالمباح. لماذا؟ لأنه ليس عليه ثواب، ليس عليه الثواب. إلى هنا تم الكلام في الأمر الأول وهو شرائط حسن التكليف. الثاني، نأتي إلى الثاني، عائد لمن؟ المكلف، وهو فاعل التكليف. من هو فاعل التكليف؟ الله جل جلاله. المكلف بالكسر وليس المكلف بالفتح، واضح؟ الآن نبين العبارة ثم نطبقها. إذن الشرط الثاني يرجع إلى المكلف وهو الله جل جلاله، وأمور الأمر الأول 4 أنحاء. أولا المكلف هو الله تبارك وتعالى، علمه بصفات الفعل من كونه حسنا أو قبيحا، علمه بصفات الفعل، علمه بصفات الفعل من كونه حسنا أو قبيحا. يعني المكلف وهو الله تبارك وتعالى يعلم أن هذا الفعل الذي كلف به، يعلم صفته ما هي، هل هي حسنة أم قبيحة. لا يمكن للمكلف أن يكلف شيء وهو لا يعلم هل هذا فعل حسن أم فعل قبيح. أنت الآن أيها الممكن، هل يمكن لك أن تكلف إنسان بأمر من الأمور وعندما يسألك هل هذا الفعل الذي كلفتني به حسن أم قبيح؟ قل لا أدري، لا أدري. هل هذا يعقل؟ كيف تكلف به؟ كيف تكلف به؟ إذن قطعا الله تبارك وتعالى عندما كلف عباده يعلم أن هذا الفعل حسن أو قبيح. أمرهم بالصلاة، أمرهم بالصوم، أمرهم بالزكاة، أمرهم بالحج، أمرهم بالجهاد في سبيل الله، أمرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمرهم بإقامة حدود الله في الأرض، أمرهم بإعلاء كلمة الله في الأرض. هذه أمور حسنة وفيها منافع، والمنافع ترجع إلى العباد والبلاد. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني علمه، أي المكلف علمه بقدر ما يستحقه كل واحد من المكلفين من ثواب وعقاب. إذن هو عندما أمر بالصلاة عنده علم أنه ما هو مقدار الثواب لهذا العبد عندما يصلي، وعندما أمر بالجهاد عنده علم بمقدار الثواب الذي يستحقه المجاهد، وعندما أمر بطلب العلم عنده علم ماذا يستحق من ثواب طالب العلم، بحيث أن الملائكة تتشرف أن تضع أجنحتها لطالب العلم لكي يطاها رضا به، وأن طالب العلم أنفاسه تسبيح، وأن طالب العلم نومه عبادة، وأن طالب العلم يستغفر له كل ما موجود في الهواء وفي الأرض، حتى هوام الأرض، حتى الدودة في جحرها تستغفر لطالب العلم، وحتى حيتان البحر تستغفر لطالب العلم. إذا كان العلم لله، إذا كان الطالب لله وليس للدنيا، خالصا لله، فكثير يطلب العلم لكن يريد دنيا، أو يريد يتكلم والناس تسمع، أو يريد احترام وتقدير. لا، أنا لا أقصد هذا. طالب العلم لله، فهذا طالب العلم من مثله؟ طالب العلم رزقه مكفول. لا يمكن لنا أن نجد في روايات أئمة البيت أن أحداً أنفاسه تسبيح مثل طالب العلم، فقط الصائم في شهر رمضان، أو أنه يطع الملائكة، أو أن نومه عبادة، أو أن مباحثة ساعة أفضل من عبادة كذا سنة. أنت تقول لي هل من المعقول عبادة مباحثة العلم ساعة قربة الله أفضل من كذا؟ أقول لك ضربة علي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين من الجن والإنس، والضربة لم تستغرق ثوان. الله يعرف الأمور. وشيء تصدق به أهل البيت من خبز الشعير 3 أقراص لا تساوي 500 دينار الآن في وقتنا الحاضر من الحنطة، عن من الشعير نزلت فيها سورة الأثر. وخاتم تصدق به أمير المؤمنين في لحظة من اللحظات. إذا المسألة ترجع إلى الإخلاص. فاعلم قدرك يا طالب العلم، واعلم منزلتك عند الله وعند أهل البيت، وأنك إذا سرت مخلصا لله فإن لك يوم القيامة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. منزلتك عظيمة، ترتقي بسرعة، ترتقي وتتكامل بسرعة، ولكن احذر السقوط، فإنك لو سقطت أيضا تسقط بسرعة، أيضا تسقط هؤلاء بسرعة. فالحذر الحذر. إذن الشرط الثاني، المكلف علمه بقدر ما يستحقه كل واحد من المكلفين من ثواب وعقاب. الشرط الثالث في المكلف، قدرته على إيصال المستحق حقه. فالذي صلى أو جاهد أو طلب علم له مثلا مقدار 80 من الحسنات والبركات والخيرات، عنده قدرة أن يوصل هذه 80 إلى زيد، وليس يقول أنا سأعطي زيد 80 مثلا، 80 من الحسنات والدرجة. عندما يأتي يوم القيامة أين 8؟ يقول لا أقدر أن أوصلها إليه. لا يمكن أن نتوقع هذا، واضح؟ يرحمكم الله. إذن الشرط الثالث، قدرته على إيصال المستحق حقه. الشرط الرابع، كونه غير فاعل للقبيح، كونه غير فاعل للقبيح. وهذا الأمر زاد أيضا، يعني كونه غير فاعل هذا ذكرناه أيضا في الشرط الأول، أنه علمه بصفات الفعل من كونه حسنا أو قبيحا. الآن نطبق هذه العبارة. قال الثاني المقداد السيور رحمه الله ماذا قال؟ الثاني عائد إلى المكلف، وهو فاعل التكليف، وهو 4. الشرط الأول، علمه بصفات الفعل من كونه حسنا أو قبيحا، فكل فعل يكلف به الله تبارك وتعالى عبده هو عنده علم أن هذا الفعل حسن أو قبيح. الشرط الثاني، علمه بقدر ما يستحقه كل واحد من المكلفين من ثواب وعقاب، من ثواب وعقاب. إذن الشرط الثاني أن الله تبارك وتعالى يعلم استحقاق كل فرد، فهذا الفرد الذي قال له الله تبارك وتعالى والعياذ بالله لا تزني، وامتثل لهذا التحريم والنهي، هذا الله يعطيه ثواب. أما ذاك الذي لم يمتثل وبدأ يبحث ما يبحث ويفعل ما يفعل ويفسد في الأرض أو يفعل المنكرات، فهل هذا ثوابه نفس هذا؟
لا.
وهنا ماذا قال؟ أرجو الالتفات إلى هذه النقطة. قال الثاني علمه تعالى بقدر ما يستحقه كل واحد من المكلفين من ثواب وعقاب. هنا ما يستحقه، هو واقعا هذا العبد يستحق الثواب؟ يستحق الثواب؟ بعضهم يقول هنا تعبير الاستحقاق فيه مسامحة. لماذا؟ لأن كل شيء هو من الله تبارك وتعالى، كل شيء منه وله. عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام يا موسى اشكرني حق شكري، فقال يا ربي كيف أشكرك حق شكرك وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت أنعمت به علي، فأنا عندما أقول شكرا لله هذا بتوفيقك وبنعمتك وبتزديدك، بعضهم لا يشكر الله فكيف أشكرك؟ فقال يا موسى شكرتني حق شكري حين علمت أن ذلك مني، حين علمت أنه لا يمكن أن تقدر على شكري، لأنني كلما وفقتك لأن تشكر الله فهذا التوفيق يحتاج إلى شكر. وعنه عليه السلام من أنعم الله عليه نعمة فعرفها بقلبه وعلم أن المنعم عليه هو الله تبارك وتعالى فقد أدى شكرها وإن لم يحرك لسانه، ولكن هو في يقينه في قلبه يعلم أن هذه من نعم الله. ومن علم أن المعاقب على الذنوب هو الله تعالى فقد استغفر وإن لم يحرك به لسانه. واضح؟ نعم، الأفضل تحريك اللسان، الأفضل البكاء، الأفضل الدعاء، الأفضل المناجات. واضح؟ إذن نرجع إلى الشرط الثاني، فأرجع إلى الأمر، فهذا الاستحقاق. قال الثاني علمه بقدر ما يستحقه. إذن ما الذي يظهر من هذه الروايات؟ يظهر في الواقع لا استحقاق حقيقي، لا استحقاق، يعني لا يمكن لنا أن نأتي يوم القيامة نقول هذا استحقاقنا، يا الله أين استحقاقنا؟ ولذلك يمكن أن يستشعر هذا المعنى من خلال قوله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، واقعا هذا الإنسان من أين جاءته هذه الأموال؟ من الله. وبعدها يقرض الله، كيف يقرض الله؟ يتصدق على الأيتام والمساكين، والله سبحانه وتعالى قال له هذه أموالي أعطيني المساكين والأيتام والفقراء والمحتاجين، ثم بعدها يقول هذا الذي أعطي سأضاعفه. هنا بالله عليك هل سمعت عن أحد يستقرض أحدا من مال نفسه ثم يثيبه على ذلك المال وكأنه يستحق الإثابة؟ يعني كأنه هنا أب وطفل، طفل صغير، فالأب ماذا يقول له؟ يقول له سأعطيك هذا المبلغ من المال يا ولد، الولد فقير مسكين لا يوجد عنده شيء، معدم بائس، يقول له الأب هات هذا مبلغ. الآن عندما يعطيه يقول له أعطني، يعطيه باليد اليمنى ثم يقول له باليد اليسرى أنا أحتاج إلى مبلغ فأعطني، فيعطيه يقول ما أنك أعطيتني مبلغ بسيط سأعطيك مالا كثير. لاحظ، فهذه الطريقة ما هي؟ هذه طريقة الأب يريد أن يؤدب ابنه، يريد أن يجعل ابنه صاحب أخلاق، يؤدبه على العطاء، يؤدبه على الإيثار، وبالتالي لكي يشعر بلذة أن يكون هذا فعل الخير، فعل مختار. واضح؟ الله تبارك وتعالى هكذا مع عبادي، هو الذي رزقهم وقال لهم خمسوا، يوجد عندي فقراء، يوجد من خلق الله فقراء، يوجد مساكين، يوجد أيتام، أنا الذي رزقتكم فأعطيكم كل هذا المال، أعطوني خمسه ولا أخذه لنفسي، وأنه أعطيه لأخيك وأعطيه لأختك الفقيرة وأعطيه لأرحامك وأعطيه لعمك وخالك وجيرانك الذين حولك أعطيهم، وإذا أعطيتهم أنا أيضا سأعطيك أكثر، وفي السنة القادمة أيضا أنت أعطيهم وأنا سأعطيك. هذا تأديب من الله، ليس نحن نعطي لله، الله غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله والغني الحميد. إذن نرجع إلى العبارة، قال الثاني علمه بقدر ما يستحقه، واقعا هل هناك استحقاق؟ نأتي إلى الشرط الثالث أيضا العائد إلى المكلف وهو الله تعالى. الشرط الثالث قدرته على إيصال المستحق حقه، قدرته على إيصال المستحق حقه، يعني الله عندما كلف العبد هو قادر على أن يوصل هذا الحق ويوصل هذا الاستحقاق. لماذا؟ لأنه هذا جزاء على امتثاله لهذا الأمر، جزاء على امتناعه وانتهائه عن هذا الفعل القبيح. واضح؟ لأن الشارع المقدس أمره والشارع المقدس نهاه. إذن هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع كونه غير فاعل للقبيح أي المكلف، كونه غير فاعل للقبيح، لأن المكلف وهو الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح. لماذا؟ لأنه لو كان الله تبارك وتعالى يفعل القبيح إذن لجاز أن يأمر بالقبيح. الذي يفعل القبيح الآن على نحو الممكن، الذي يفعل القبيح في الشارع يأمر بالقبيح؟ نعم، لعله عنده فضائيات يأمر بالقبيح فيها، وعنده مؤسسات يأمرهم يفعلوا، وعندهم نظام معين للإفساد في الأرض، فهو يفعل القبيح ويأمر الناس بالقبيح. الله تبارك وتعالى الفاعل المكلف هل يفعل القبيح؟ لا يفعل القبيح، لأنه لو كان فاعلا للقبيح أيضا لجاز أن يأمر بالقبيح، وهذا عليه محال، وهذا عليه محال. الآن تم الكلام في هذه النقطة الثانية أو المحور الثاني، وصلنا إلى الثالث. الثالث ماذا قال؟ عائد إلى المكلف العبد، وهو محل التكليف، وهو ثلاثة نبين من الخارج ثم نطبق العبارة. إذن الشرط الثالث يرجع إلى المكلف، وهنا أمور، منها الأمور الراجعة للمكلف. أولا القدرة على الفعل، عندما يأمرني الله تبارك وتعالى بفعل أن أكون أنا قادرا على الفعل، القدرة على الفعل لاستحالة تكليف ما لا يطاق، لاستحالة تكليف ما لا يطاق. طبعا وهذا عند الإمامية، أرجو الالتفات، وهذا عند الإمامية، يعني يكون العبد قادر على الفعل، فكل ما كلف الله تبارك وتعالى به عباده هم قادرون عليه، هم قادرون عليه. وإلا الآن نتحدى أي شخص يأتي يقول الله كلف بهذا الأمر ونحن غير قادرون. الآن أنتم ارجعوا بأذهانكم إلى التكاليف الشرعية، هل يوجد شيء غير قادر عليه؟ لا يمكن. نعم أحسنتم، إلا وسعى، ولكن يحتاج مجرد من شيء من التصميم، شيء من العزم، شيء من الـ من الـ من الـ يعني من القوة القلبية والامتثال للأمر الإلهي يفعل. لا يوجد شيء. الله تبارك وتعالى أمره بالصيام وهو قادر على الصوم، فإذا قال أنا مريض قال له صوم أيام عدة من أيام فقط. إذن هناك حلول، هناك حلول وهناك عنوان أولي وهناك عنوان ثانوي. إذا كل شيء الله كلفنا به فهو لمصلحتنا، ولكن بعض الأحيان لا ندرك هذه المصلحة،
لا ندرك هذا.
إذن الشرط الأول القدرة على الفعل، أن المكلف العبد قادر على التكليف لأنه يستحيل التكليف بما لا يطاق، يستحيل التكليف بما لا يطاق.
هذا عند الإمامي.
أما عند الأشاعرة وهو مذهب أغلب إخواننا أهل السنة من المذاهب الأخرى، الحنفية، الحنبلية، المالكية، الشافعية وغيره، فهم عقيدتهم كثير منهم عقيدتهم أشعرية. عند الأشاعرة يجوز عندهم أن يكلف الله تبارك وتعالى بالمستحيل، يجوز عندهم أن يكلف الله تبارك وتعالى بالمستحيل. لماذا؟ لقاعدة التحسين والتقبيح الشرعيين عندهم، لأنهم هم ماذا يقولون؟ التحسين والتقبيح شرعيان لا عقليان. يقولون الحسن ما حسنه الشارع المقدس، والقبيح ما قبحه الشارع المقدس. فلو أمرنا الله بأمر مستحيل فما دام هذا الأمر صادر من الله فهذا حسن وليس وهكذا. واضح؟ هذا هو الشرط الأول في المكلف الذي يرجع، معذرة، يرجع إلى المكلف بالفتح، إلى المكلف أي العبد. الشرط الثاني إما أن يكون هذا المكلف إما أن يكون عالما بما كلف به أو لا، هذا المكلف إما أن يكون عالما بما كلف به أو لا. الأول هو المراد من المكلف، أي أنه عالما بما كلف به. الثاني لا، أي غير عالم. نقول غير عالم إما أن يكون غير عالم، غير عالم إما أن يكون متمكنا من العلم به أو لا، هو غير عالم لا، ولكن إما أن يكون متمكنا من العلم به أو لا. الثاني يعني غير متمكن، غير عالم وغير متمكن من العلم به، هذا هو الجاهل غير المتمكن من العلم، وهذا هو المعذور، لا يعلم التكليف ولا يمكن له أن يصل إلى التكليف. هذا ماذا نسميه؟ قاصر. جاهل قاصر، يقول أنا ما عندي علم بالتكليف ولا يمكن لي أن أصل إلى التكليف، أنا في بلد بعيد جدا عن الحكم الشرعي، لا يوجد طلبة علم يقولون لي هذا حلال هذا حرام إلى غيره. واضح؟ أما على الأول، من هو الأول؟ يعني الأول الذي بلي يكون متمكنا من العلم، من العلم به، هو غير عالم به ولكن متمكن، بإمكانه أن يتصل بالموبايل بجهاز الموبايل أو عن طريق شبكة الإنترنت، أو يأتي ويبذل جهد بسيط ويصل إلى الحكم الشرعي، هذا هو الجاهل. فهو الجاهل المتمكن من العلم هذا غير معذور، جاهل ولكن متمكن من العلم وهذا غير معذور. لماذا؟ لأنه مقصر، لأنه جاهل مقصر، وهذا أيضا مراد، وهذا أيضا مراد. إذن فيتحصل، فيتحصل أن العلم الفعلي غير معتبر، يعني يجب أن يكون عالما لا غير معتبر، بل يكفي إمكانه، يعني أنا غير عالم ولكن ممكن أن أصل إلى الحكم الشرعي، ممكن أن أصل. هنا عندنا علماء، عندنا مراجع الآن في كل مكان، يوجد طرق اتصال، لماذا لا تسأل؟ ابحث عن دينك الإمام الصادق عليه السلام، ماذا يقول؟ ابحث عن دينك حتى يقال عنك مجنون، ما عاش بيه مخبل هذا في تعبيرنا في العراقي، مجنون هذا، شنو حلال حرام لماذا؟ أسأل. واضح؟ فإذا سألت ستصبح شعلة، وبالتالي عندما تذهب إلى أهلك وبلادك ستصبح أنت نورا يقتبس منك، أنت هداية يهتدي بك الناس، أنت محط نزول بركات الله وفيض الله في الأرض. إذن يتحصل أن العلم الفعلي غير معتبر، بل يكفي إمكانه. أيضا من الأمور إمكان آلية الفعل، يعني نحو وجود القلم كي يكلم بالكتابة، يعني أنا عندي آلية للفعل، أنا بإمكاني مثلا أنا أفعل هذا الفعل، آليات موجودة. فمثلا أنا لو كلفتك بالكتابة أقول لك أكتب، أقول إذا كان لا يوجد عندك قلم فكيف تكتب؟ أنا عندما أقول لك أكتب أن يوجد عندك قلم. فالله تبارك وتعالى عندما كلف عباده يكلفهم بشيء عندهم آلياته، يعني بإمكانهم أن يصلوا ويفعلوا هذا التكليف بما أعطاهم الله من قدرة وغير ذلك. أيضا من الأمور الحياة، فالميت غير مكلف. أيضا من الأمور البلوغ، البلوغ عند الكثيرين، المكلف يجب أن يكون بالغ. أيضا من الأمور الإسلام بلي. طبعا وفيه كلام، هنا بحث وفيه كلام. يعني بعضهم يقول هسه مكلف بالأصول بالفروع، يعني بعضهم يقول هو بالأصول مكلف بأنه مكلف بتحصيلها، كل إنسان مكلف بتحصيل الأصول التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. وأما بالفروع فهو مكلف بالفروع، غير المسلم مكلف بالفروع، الصلاة والصوم، واضح؟ فلا بد ولا تصح منه إلا إذا دخل الإسلام. هنا هاي شرط الإسلام في كلام، هذا في الفقه إن شاء الله يأتيكم، واضح؟ إضافة لذلك متعلق التكليف، التكليف بماذا يتعلق؟ يقسم التكليف باعتبار متعلقه إلى علم وظن وعمل، علم وظن وعمل. يعني التكليف إما أن يكون علم، يعني يقين، يعني قاطع، وهذا ينقسم إلى قسمين، عقلي وسمعي. عقلي أصول الدين، سمعي الأحكام الشرعية، وظن هناك أحكام التي تقبل بالظن، وعمل أي العبادات، واضح؟ هنا ماذا كم يوجد عندنا من الوقت؟ ثلاث دقائق. إذن الشرط الثالث، قال الثالث عائد إلى المكلف، وهو محل التكليف. سنطبق هذه العبارة في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله.